بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نحن تحدثنا في حلقة سابقة عن مفهوم الشيطان في القرآن الكريم، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول الشيطان. طبعا موضوع الشيطان موضوع مهم جدا، القرآن الكريم كثير ما يكرر كلمة إبليس أو الشيطان وأمثال ذلك، والروايات أيضا كثيرة في هذا المضمار. طبعا حديث الشيطان أيضا ليس حديث يقتصر على الجانب الفردي، يعني وساوس الشيطان فيما يرتبط بالذنوب الشخصية الفردية. الشيطان أيضا له بعد ودور في مواقف الأمم، وفي مواقف الشعوب، وفي مواقف الإنسان تجاه الإسلام وتجاه المسائل العامة. أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة تحدث عن هذا الموضوع. من ضمن ما تحدث عنه الأمير عليه السلام يقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضخث ومن هذا ضخث فيمزجان، فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. إذن الشيطان يأتي في الفتن، ويأتي في الأهواء وفي الأحكام التي تبتدع. الشيطان ليس فقط دوره ومهمته أو وظيفته أو عمله أو إنجازه ليس فقط القضايا الفردية، الأصعب من ذلك هو في القضايا العامة. أمير المؤمنين يعاني من هذه المسألة، وينسب هذا الأمر أيضا، ويربط هذه المواقف، مواقف الأمم، يربطها بالشيطان، يربطها بالشيطان. لذلك يقول: فهناك يستولي الشيطان على أوليائه. كربلاء في ثورة الإمام الحسين، أيضا الإمام الحسين تحدث عن الشيطان في واقعة كربلاء، في ذلك الجو والناس أمامه، هو يذكر الشيطان، يربط موقف الأعداء وأهل الكوفة، يربطها بالشيطان. عندما يقول الراوي في بعض الروايات: عندما شاهد جيش الكوفة خارج لقتاله، قال الإمام الحسين عليه السلام: فنعم الرب ربنا، وبئس العباد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله، ثم إنكم رجعتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. إذن هنا يبين الإمام الحسين عليه السلام أن سبب موقف الأعداء كان الشيطان، استحوذ عليكم الشيطان، شيطان جاء ووسوس. ونحن ذكرنا في حلقة سابقة في معركة أحد، الشيطان أيضا جاء وجعل مجموعة من المسلمين تترك المواقع، وحدث الذي حدث. إذن الشيطان له دور مهم في مواقف الأمم من الحق ومن الباطل. يعني الشيطان أيضا يوسوس للأمم أنه هذا ليس بحق، هذا باطل، وأمثال هذا ليس بحق أو هذا ليس بباطل، وهكذا بحسب كل أمة وحسب كل موقف، منها قضية الإمام الحسين، منها في مواقف مع أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا من الأمور المهمة التي وردت في الروايات وفي الآيات أنه كيف يقاوم الإنسان الشيطان، كيف نستطيع نحن أن نقاوم الشيطان، أن نقف أمام وساوس الشيطان، أمام إغراءات الشيطان، أمام أوهام الشيطان. صحيح الشيطان له قدرات كما ذكرنا سابقا، الشيطان عنده قدرات هائلة، استعداد عنده قابلية، لكن أيضا الله سبحانه وتعالى زود الإنسان، أعطى للإنسان قدرات لكي يتحرك بها نحو الكمال ويقف أمام الشيطان ولا ينخدع بالشيطان. المشكلة أنه نحن لا نستفيد من هذه القدرات، لا نستفيد من هذه القدرات الإلهية التي أودعها الإنسان الله في الإنسان لكي نقاوم الشيطان. فلو عدنا واستفدنا من هذه القدرات لاستطعنا أن نقف أمام الشيطان. طيب، من الأمور المهمة التي يستفيد منها الإنسان ليقف أمام الشيطان هي الفطرة. خب، فطرة الإنسان هي فطرة سليمة صالحة غير ملوثة. لو استطعنا أن نحافظ على الفطرة، الفطرة تعين الإنسان على الشيطان، تعين الإنسان على الشيطان. إذن الفطرة من الأمور المهمة. ثانيا العقل، عقل الإنسان، الإنسان عنده عقل يستطيع أن يفكر، يستطيع أن يستفيد من العقل لكي يقف أمام الشيطان. في كثير من المواقف، في كثير من الأمور نحن لا نستفيد من عقولنا. لو توجه الإنسان والتفت الإنسان إلى العقل وإلى الاستفادة من العقل كما ورد في القرآن الكريم، كما ورد في الروايات الشريفة، من خصائص الإنسان التي تميزه عن الحيوان هي مسألة العقل. ولذلك العقل من العدد ومن الأسلحة المهمة التي يستفيد منها الإنسان ليعينه على الشيطان، لكي يستعين في حربه ضد الشيطان، لأن الشيطان عنده حرب مع الإنسان. يعني هذه معركة، عندما يكلف الإنسان يدخل في معركة طويلة إلى الموت مع الشيطان. العقل له دور كبير. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: العاقل من رفض الباطل. يعني العاقل يعني من يستفيد من العقل في رفض الباطل، لكن من لا يستفيد من العقل قد لا يرفض الباطل، وقد ينساق إلى نصرة الباطل وعداء الحق. النبي صلى الله عليه وآله يقول: استرشدوا العقل ترشدوا. إذا الإنسان استفاد من عقله يرشد، ولا تعصوه فتندموا. نحن لو التفتنا إلى العقل، ماذا يريد منا العقل؟ ماذا يأمرنا العقل؟ العقل بالتالي مثل النبضات، يعني يوجه للإنسان أين هو الحسن، أين هو القبيح، أين الخير، أين الشر. لذلك لو التفتنا إلى العقل واتبعنا العقل لن يستطيع الشيطان أن يخدع الإنسان، لن يستطيع الشيطان أن يخدع الإنسان. من فكر أبصر العواقب، عن أمير المؤمنين عليه السلام. من فكر يعني استفاد من العقل لكي يبصر مسألة العاقبة، لأن في بعض المواقف الإنسان لو فكر بها قبل أن يتخذ الموقف لما اتخذ هذا الموقف، لأنه لو فكر بعاقبة هذا الموقف، بعاقبة هذه الكلمة التي أنا أتكلمها، أو هذا الموقف، أو هذا الرأي، أو هذا السكوت، أو الحركة المعينة، في بعض الأحيان إذن أو في كثير من الأحيان العقل هو الذي ينجي الإنسان من الشيطان ومن وساوس الشيطان. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يعجبكم إسلام رجل حتى تعلموا كنه عقله. حتى في التقييم، نحن عندما نقيم الآخرين أو نقيم أنفسنا يجب أن ننظر ليس فقط إلى إسلام الظاهري، إلى الادعاء، إلى الشعار، إلى مجرد الشهادتين. صحيح هذه مهمة، ولكن النبي يوصي حتى تعلموا كنه عقله. في رواية أخرى عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم. العبادة الحقيقية مو هي كثرة الصلاة والصوم، إنما العبادة التفكر في أمر الله عز وجل. الآن على سبيل المثال، الذين تركوا الإمام الحسين، خذلوا الإمام الحسين، لو كانوا قد فكروا بأن الدنيا قصيرة وهي سوف تنتهي، وهذا الموقف سوف يثبت عليهم، وهو ذنب كبير كبير جدا، وهناك موت وبرزخ ويوم حساب وأمثال ذلك، لو فكروا لما اتخذوا هذا الموقف. فقط الأصحاب، بعضهم لم يكن من أولئك الذين هم أهل عبادة طويلة أو أهل تدين مشهورين بالسجود الطويل، لا، كانوا ناس، كثير منهم كانوا ناس عاديين، لكن النقطة الأساسية هو أنهم استفادوا من العقل، استفادوا من العقل في التفكير. الحر بن يزيد الرياحي في تلك اللحظة عندما بدأ يرتجف أخير نفسي بين الجنة والنار، هو العقل بدأ يفكر، عقله هنا اشتغل، العقل اشتغل في وقت صعب، في وقت خطر، في الوقت الضائع كما يقولون، استفاد من هذه الفكرة، جاء العقل وبدأ يطرق عليه بأنه يا حر أنت بين الجنة والنار، الدنيا سوف تنتهي. هذه أفكار نحن في كل لحظة يمكن أن نفكر بها. في كل لحظة لو فكرنا بأن الشيطان إذا سيطر علينا بالتالي يأسر الإنسان، وعندما يكون الإنسان أسير الشيطان في كل مكان يمكن أن يرمي الشيطان هذا الإنسان في مهلكة، في موقف صعب، قد يرفع سيفا، يضرب طلقة ضد الإسلام، يقف كلامه ضد الإسلام. كثير اليوم في مواقفنا العقول لو تحركت والعقول لو استفيد منها في مواقف المسلمين، في الأحداث، في الحروب، في الفتن، في المحن، لو جاء العقل وكان حاكما على الإنسان لما اتخذت هذه المواقف. كثير اليوم من الرؤساء، من أصحاب الدول، من الذين يمتلكون القرار، لو كان عقلهم عقلا صحيحا كان قرارهم قرارا صائبا، وبالتالي لما سيطر الأعداء على المسلمين بهذا الشكل المزري الذي نشاهده اليوم في أكثر الدول العربية والإسلامية. العقول قد غيبت، العقول قد نامت، العقول قد ذهب مفعولها أو عطل مفعولها في الواقع. الإنسان بالتالي هو إرادة عنده واختيار بأن يحكم العقل، يسيطر على العقل، يفعل العقل. إذن مسألة العقل مسألة مهمة للوقوف أمام الشيطان ومكائد الشيطان. الأمر الثالث هو التزييد الإلهي. إذن الأمر الأول هو الفطرة، الأمر الثاني هو العقل، الأمر الثالث هو التزييد الإلهي. طبعا في التزييد الإلهي هناك كلام كثير وبحث طويل، نحن وإن شاء الله نتحدث في حلقة قادمة إن شاء الله، في حلقات قادمة، عن مسألة الإيمان بالغيب والتوكل. نحن كمسلمين كمؤمنين وندعي الإيمان ينبغي أن نعتقد بالتزييد الإلهي، نعتقد بالله عز وجل بأنه قادر ويستطيع أن يغير معادلات كبيرة في المنطقة، في العالم، في هذا عبر التاريخ. نحن عندما نقرأ القرآن مثلا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة لأنهم آمنوا، لأنهم اعتقدوا. طبعا الملائكة والتزديد يأتي بعد أن يخطو الإنسان خطوة صحيحة. عندما يخطو الإنسان خطوة صحيحة باتجاه الله، باتجاه الحق، باتجاه الحقيقة، باتجاه الصواب، الله يسدد هذا الإنسان، أو يسدد الجماعة، أو يسدد الأمة، أو يسدد شعب بكامله. نحن نعتقد بالتزديد الإلهي، نعتقد بأن الله عز وجل في سورة الأنفال الآية 12، إن شاء الله نترك هذه الآية إلى ما بعد الفاصل إن شاء الله، لحظات إن شاء الله ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث ووصلنا إلى النقطة الثالثة وهي مسألة التزديد الإلهي. طبعا التزديد الإلهي كما قلنا نحن كمسلمين يجب أن نعتقد بذلك، نعتقد بأن الله ينصر، يسدد، يوفق. في قوله تعالى في سورة الأنفال، قلنا هذه الآية مهمة، في سورة الأنفال الآية 12، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. هذا تزديد أم لا؟ هذا تزديد إلهي عن طريق الملائكة. أكثر من ذلك تكمل الآية، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الله يقول ليس فقط تثبيت الذين آمنوا، إنما إلقاء الرعب في قلوب الكافرين، في قلوب الذين كفروا، وهذا أمر مهم جدا، هو التسديد الإلهي. إذن نحن يجب أن نستعين بالله سبحانه وتعالى أمام الشيطان، خصوصا في المواقف، في المسائل الفردية، في المسائل الاجتماعية. لذلك ينبغي أن ندعو من الله، نتوسل بالله عز وجل أن يسددنا، أن ينصرنا، أن يوفقنا، طبعا مع العمل ليس فقط الدعاء، هذا أمر أيضا معروف. المسألة الأخرى هي مسألة ذكر الله، ورد أيضا في الروايات وفي الآيات، الوقت الآن ضيق، من قبيل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بالتالي الإنسان عندما يذكر الله عز وجل يلهج بذكر الله عز وجل، يتذكر الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعينه على أن لا ينسيه نفسه، وبالتالي لا يتسلط الشيطان على الإنسان. ذكر الله في الواقع استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أيضا من وظائف الشيطان ومن عمله هو ينسي ذكر الله. لذلك الإنسان يجب أن يقف ويقف أمام هذه الهجمة الشيطانية في مسألة نسيان ذكر الله. لذلك الاستعانة بذكر الله عز وجل مهم في ذلك. طبعا دور الشيطان دور مهم في هذه الحياة. قد يسأل سائل، طيب لماذا وجد الشيطان؟ لماذا وجد؟ هنا طبعا هناك فلسفة في وجود الشيطان، لكن يمكن مثلا بعض العلماء يأتون بأمثلة. الآن مثلا في الحرب عندما يوجد جيش مقابل الجيش الآخر، يعني كل جيش يستعد، كل جيش يتكامل، يقوي نفسه لكي يواجه الجيش الآخر. كذلك الإنسان، الإنسان لو فكر بأن الشيطان هو عدو، إذا لم يكن هناك هذا العدو الإنسان يتراخى، قد لا يعمل، قد لا يسعى. وجود الشيطان حافز لكي يعمل الإنسان، لكي يجاهد الإنسان، لكي يقاوم الإنسان، يقاوم نفسه، يقاوم الشيطان، النفس الأمارة. في كل الأحوال وجود الشيطان أيضا له فلسفة إلهية، وهو وكما نعلم بأن الله عز وجل لا يوجد شيء، لا يخلق شيء عبثا، إنما هو لغاية. وبالتالي في كل الأحوال وجود الشيطان ووجود هذه المسألة أيضا هو في نفع الإنسان في نهاية المطاف. طيب طبعا ما دام الشيطان حيا فلا ينبغي أن نأمن مكره. في رواية لطيفة عن علي عليه السلام، الإمام علي بن أبي طالب الإمام أمير المؤمنين يقول إن الله سبحانه وتعالى، التفتوا إلى الرواية، رواية جميلة جدا، إن الله سبحانه وتعالى أوصى موسى عليه السلام، النبي موسى عليه السلام، 4 وصايا وطالبه بحفظها. أولاهن ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك. طبعا كل واحدة من هذه الوصايا هي مواضيع ودرس وعبرة لنا. ما دام الإنسان، ما دمت لا ترى ذنوبك تغفر فلا تشتغل بعيوب غيرك. والثانية، الوصية الثانية، ما دمت لا ترى كنوزي قد نفدت فلا تهتم برزقك. والله سبحانه وتعالى كنوزه وملكه لا ينفد، لا ينتهي، إذن لماذا نهتم برزقنا؟ يقول لا تهتم برزقك، الرزق يأتي. والثالثة، ما دمت لا ترى زوال ملكي فلا ترجو أحدا غيري. بالتالي هذا الملك الإلهي إذا كان دائما وهو دائم ولا يزول فلا ترجو أحدا غير الله، فلا ترجو أحدا غيري. هذا درس لنا، عبرة لنا. والأمر الرابع وهو موضع الشاهد، ما دمت لا ترى الشيطان ميتا فلا تأمن مكره. الشيطان حي موجود إلى آخر يوم، في قبل قيام الساعة وانتهاء هذه الدنيا. إذن لا نأمن شر الشيطان، ينبغي أن نستمر في مجاهدة الشيطان، قتال الشيطان، عداء الشيطان. كما هو عدو لنا نحن عدو له في كل الأحوال. طبعا الشيطان أيضا، وهذا أيضا درس آخر، أمير المؤمنين يوصي يقول فاعتبروا، يعني في قضية الشيطان، الشيطان كان من العباد، كان من الذين عبدوا الله سنوات طويلة، ولكن بسبب موقف، بسبب الصيان الله عز وجل في موقف، سقط هذا العابد، سقط هذا الشيطان. أمير المؤمنين في نهج البلاغة الخطبة 192 يقول: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6,000 سنة، كان قد عبد الله 6,000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة. طبعا من سني الدنيا يعني هي 6,000 سنة، أو أما إذا كان من سني الآخرة يعني اضربها في ألف، وصل عدد كبير جدا، كان في عبادة، لكن ما هو السبب؟ عن كبر ساعة واحدة، التكبر، تكبر الشيطان، أصبح متكبرا، عصى الله عز وجل. فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ لذلك التكبر هو أهم صفة يتصف بها الشيطان، وأخطر صفة قد نتصف بها والعياذ بالله أو يتصف بها الإنسان هي التكبر، أن يتكبر الإنسان، يرى نفسه كبيرا مهما، يستعلي الإنسان. أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: فعدو الله إمام المتعصبين وسلف المستكبرين الذي وضع أساس العصبية. اليوم عندما نسمع بالعصبيات والتناحر أو التفاخر القومي أو الوطني، بكل صراحة هو منفذ من منافذ الشيطان. الإسلام فقط هو الذي يفتخر به، دين الله، لأن الإنسان مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يفتخر إلا بربه وبالحق وبالدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. إنما القوميات والوطنيات والحزبيات والعشائريات هذا من شغل الشيطان. نعم، إذا كانت في طريق الله، إذا كانت في الإسلام، في الدين الحق، مع الحق، نعم، ولكن كثير منها عبر التاريخ لم تكن إلا قوميات ووطنيات وعشائريات ضد الدين، ووقفت ضد الدين وضد الإسلام. وأختم بهذه الرواية، واليوم كان بحثنا روايات كثيرة، في أمال الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال لما نزلت هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، صعد إبليس جبلا بمكة، يعني بعد نزول هذه الآية، يقال له ثور، فصرخ بأعلى صوته: يا عفا بعفاريته، فاجتمعوا إليه، يعني عفاريت إبليس اجتمعوا إليه، فقالوا: يا سيدنا لما دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية. إبليس قال لعفاريته، لجلاوزته وخدمه، إبليس من الظاهر كان بعد عندهم أيضا جلاوزة، كما الآن الملوك والرؤساء والمسؤولين عندهم حمايات، كذلك إبليس كان عنده هذا الأمر. طيب، فاجتمعوا إليه فقالوا: يا سيدنا لما دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية، فمن لها منكم من يستطيع أن يقف أمام الآية؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وكذا. قال: لست لها. إبليس قال: لست لها. فقام آخر فقال مثل ذلك، فقال: لست لها، أنت أيضا ما تقدر على هذا الأمر، مو قدها مثل ما يقولون. فقال الوسواس الخناس: أنا لها. قال إبليس: بماذا؟ يعني كيف؟ قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقع الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار، يعني نسيهم الاستغفار بعد ذن، فقال إبليس: أنت لها، فوكله بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المستغفرين ومن التوابين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.